أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت نقطتان من البحث السابق أو من المباحث السابقة. النقطة الأولى ذكرنا في مناقشة قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي. في المناقشة الثالثة أن السيد الشهيد ذكر أنه قد يحتمل أن قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي إشارة إلى عمومات الحل، وليس الآية في مقام تأسيس البراءة الشرعية. نحن أشكلنا على السيد الشهيد عليكم السلام بأنه ما المحذور أن نأخذ بإطلاق الآية ونقول أن الآية تقول قل لا أجد فيما أوحي إلي إشارة إلى عمومات الحل وإلى البراءة الشرعية. يمكن الرد على هذا الإشكال والدفاع عن مناقشة السير الشهيد بأنه نحن إذا احتملنا على مستوى الاحتمال فقط لا على مستوى الظهور أو التعيين، احتملنا أن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي من محرم من طاعم إلى آخر الآية، المقصود من هذه لا أجد يعني لا أجد بحسب عمومات الحل، مثل أحل لكم ما في الأرض أو أحلت لكم بهيمة الأنعام. نفس هذا الاحتمال إذا وجد في تفسير الآية ما راح تتعين الآية في ظهورها في براءة الشرعية، وهذا يكفي لضرب الاستدلال. إذن المقصود ليس نفي هذا الاحتمال أو إثباته، المقصود أنه يحتمل أن قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي إشارة إلى عمومات الحل في القرآن، وإذا كنا نحتمل هذا الاحتمال إذن ما يمكن أن نستدل بالآية على أن الآية تريد أن تبين البراءة الشرعية كأصل عمل. إذن الحق مع مناقشة السيد رحمة الله عليه، والمناقشة في محلها. غرض السيد من المناقشة الثالثة أنه احتمال تفسير الآية بعمومات الحل موجود، ومع وجود هذا الاحتمال لا تكون الآية ظاهرة وصريحة في الدلالة على البراءة الشرعية. غاية ما هناك الآية نقول يحتمل أن تكون مشيرة إلى العمومات ويحتمل أن تكون مشيرة إلى البراءة الشرعية، فإذن الآية تصبح في دلالتها مجملة. لا نعلم أن الآية في مقام تأييد العمومات أو في مقام تأسيس أصل عملي كالبراءة الشرعية. النقطة الثانية التي ينبغي أن نشير إليها قبل الدخول في البحث الجديد: في البحث السابق ذكرنا أنه في قوله عليه السلام أو قوله صلى الله عليه وآله، هذه الرواية المعروفة، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيه. قلنا نحن يمكننا أن نستدل بهذا الحديث بناء على أنه نفسر كلمة يرد بالوصول، يعني حتى يصل فيها نهي إلى المكلف، وبناء على هذا كل شيء مباح لدى المكلف إذا فحص وسأل عن الحكم الشرعي الإلزامي كالحرمة أو الوجوب إذا لم يجد شيئا فهو حلال له، حتى يصل في ذلك الشيء المشكوك بالنسبة إلى المكلف نهيه. أشكلنا هنا، قلنا أنه الكلمة يرد يمكن أن نفسرها بتفسيرين: الورود والوصول. إذا فسرناها بالورود تكون ظاهرة الصدور، إذا فسرناها في الوصول معناته أن الصدور مسلم ولا عبرة به، الذي يهمنا هو الوصول الدليل أي النهي. إذا وصل يرفع الإباحة، إذا لم يصل الإباحة موجودة. ولكن ترددنا في ذلك في التفسير المحتمل في الرواية، يعني لا يوجد من الناحية الأدبية أو القواعد اللغة العربية ما يرجح الوصول على الورود، وما يرجح الورود على الوصول كلهما محتمل. كل شيء مطلق حتى يرد فيها نهي يعني حتى يصدر فيها نهي. كل شيء مطلق حتى يرد فيها نهي يعني حتى يصل فيها نهي. كلاهما محتمل. فالتفسير كلا في تفسير الوصول وتفسير الصدور كلاهما يتناسب مع صياغة الرواية ومع السياق ولسان الكلام. لا فرق بينهما. إذن وقع الأعلام من المحققين كالسيد الخوي وغيره في تحديد الوصول. سيد الخوي جاء نظرية. حاصل نظرية السيد الخوي ماذا كانت؟ أن السيد يقول أن المقصود من المطلق هو الإباحة الظاهرية، والمراد من النهي حتى يصل فيه هو النهي الواقعي. إذن الإباحة الظاهرية تبقى مستمرة إلى أن يصل النهي الواقعي، وما دام لم يصل نهي واقعي الإباحة الظاهرية موجودة. بقرينة الإباحة الظاهرية نفسر كلمة يرد بالوصول. أشكل السيد الخوي على نفسه، قال قد واحد يقول لماذا أنتم تحددون الإباحة بالإباحة الظاهرية؟ لا، المقصود من الإباحة الإباحة الواقعية. إذا كان المقصود من الإباحة الإباحة الواقعية، مفاد الرواية هكذا يكون: كل شيء مباح واقعا حتى يصدر فيه نهي واقعا. شنو المحذور فيه؟ إذا رجعنا إلى التردد وإلى الإجمال أن الحديث يتحمل الوصول ويتحمل الصدور، سيد الخوي رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال. قال أنه أنا بدليلين ما أقبل هذا التفسير. الأول أنه إحنا إذا وافقنا على هذا التفسير قلنا كل شيء مطلق واقعا حتى يصدر فيها نهي واقعا، هذا بمنزلة أن عدم أحد الضدين مقدمة وجزء من علة وجود ضد الآخر، وأنا لا يقبله المحققون في محله، وأنا منهم. فإن عدم أحد الضدين ليس جزءا للعلة لوجود ضد الآخر. يعني مفاد الرواية هكذا يكون، يعني النهي الواقعي لا يصدر إذ ما دام أنه شنو الإباحة الواقعية موجودة. إذا عدمت الإباحة الواقعية يصدر النهي الواقعي. إذا وجود النهي بعدم الإباحة الواقعية، الإباحة الواقعية تنفي وجود النهي أو صدور النهي، وهذا باطل. الوجه الثاني أنه لو قلنا ما لا توجد هناك مقدمية، وأصبح كلامنا ليس حول أن عدم أحد الضدين علة لوجود ضد الآخر، لا، وإنما مفاد الحديث على هذا المستوى مو أكثر. مفاد الحديث أنه ما دام أنت ما عندك نهي واصل عن الواقع أحكم بأنك مكلف بالإباحة الواقعية. يعني ماذا؟ يعني ما دامت الإباحة موجودة النهي ليس موجود، وما دام النهي صدر ووجد الإباحة موجودة. سيدخل يقول هذا لغو، لأنه وجود كله أحد من الضدين يلازم عدم الآخر. إذن هذا ما يحتاج إلى بيان شرعي. لماذا النبي صلى الله عليه وآله أو المعصومين ذكروا هذا الحديث؟ هذا تفسير لما هو واضح، فإن الإباحة الواقعية موجودة ما دام لم يصدر نهي واقعي، والإباحة الواقعية معدومة إذا صدر النهي الواقعي. مثل ما نقول الجدار أبيض ما دام لم يكن سواد، الجدار أسود ما دام لم يكن أبيض. جاء السيد الشهيد قال احنا نوافقكم على هاي النقطتين، نقول ان عدم احد ضدين ليس مقدمة لضد الاخر، وان ثبوت احد الضدين ايضا يلازم عدم ضد الاخر، وبيانه على هذا المستوى لغو، هذا مسلم. بس احنا عندنا نقطة، وهي انه الشارع المقدس لم يجعل التضاد حقيقة بين الامر والنهي، وإنما جعل التضاد بين الوجوب والحرمة. أو أن العقل، إذا قلنا أن الحكم هنا حكم عقلي، العقل يرى التضاد بين الأحكام، أما ليس بين دوال الأحكام. دوال على الأحكام ما هي؟ الصيغ، صيغة الأمر تدل على الوجوب، صيغة النهي تدل على الحرمة. بين صيغة النهي وصيغة الأمر لا يوجد تضاد، التضاد موجود بين الوجوب وبين الحرمة. إذن النهي الذي نحن نقصده هنا نهي واقعي، والمراد من النهي مو الحرمة، وإنما المراد من النهي الكاشف عن الحرمة. بناء على هذه النقطة نأتي ونقول لعل هناك أكو حكمة أوجبت أن الشارع يقول كل شيء مباح حتى يصدر فيها نهي. توضيح كلام السيد شيء أكثر، لأنه البحث انتهى في الجلسة السابقة وكان الوقت منتهي. سيد الشهيد يقول أنا أولا أرى أن الإباحة إباحة حقيقية وواقعية مو إباحة ظاهرية، وأرى أن النهي مثل السيد الخوي نهي واقعي، ولكن أخالف السيد الخوي في الإباحة، أن السيد الخوي يصر على أن الإباحة ظاهرية، أنا أرى الإباحة واقعية. يخب مشكل على السيد الشهيد أنه يستلزم منه إما اللغوية وإما أن عدم أحد الضدين مقدمة لوجود ضد الآخر. يقول أنا أقبل بكلا هذين الأمرين والإشكالين، ولكن هنا لا يستلزم اللغوية. إذا فسرنا الإباحة الواقعية بالإباحة الواقعية وفسرنا النهي بالنهي الواقعي، ولكن مع ذلك لا يستلزم منه أي غبار من اللغوية. اللغوية التي صورها السيد الخوي شلون كانت اللغوية؟ أنه مفاد الرواية هكذا يكون، الإباحة الواقعية موجودة ولازمها أن النهي لم يصدر، إذا صدر النهي الإباحة الواقعية منتفية. السيد الشهيد يقول لا، أكو أحيانا حكمة في هذا البيان، لأجل تلك الحكمة لا يستلزم أي لغوية. ما هي الحكمة؟ الحكمة هذه أن الشارع من باب مصلحة التسهيل والامتنان يقول أنت مكلف بالإباحة الواقعية ما دام لم يكن هناك كاشف عن الحرمة الواقعية، فإني أعتبر الحرمة الواقعية فعلية في حقك لا مطلقة إذا دل النهي عليها. وبناء على هذا يصير فيها حكمة، الإباحة الواقعية مستمرة، كل شيء لك مطلق حتى يرد فيها نهي، يعني أنت لست مكلفا بالحرمة، والحرمة الفعلية لا تكون متوجهة إليك إلا إذا جاء كاشف وصدر كاشف مني على الحرمة، والكاشف ما هو؟ النهي. وهذا تضييق في دائرة فعلية النهي الذي يمتلك شنو؟ روحا من الامتنان والتسهيل. مرة الشارع يقول كل شيء لك مباح إلى أنه إلى أن يثبت عندك حرام، مرة يقول لا كل شيء لك مباح واقعا إلى أن يصدر مني ما يكشف عن الحرمة الفعلية. يعني فلا فرضنا أنت وجدت ملاك الحرمة، هذا تمرت وين تظهر حتى وضح فكرة السير الشهيد كاملا. مرة أكو شيء ذات مفسدة ولكن الشارع لمصلحة لا يصدر فيه النهي، إحنا نعبر عنه شنو؟ نعبر عنه أن الحرمة بملاكها موجودة ولكن لم تصل إلى مرحلة الفعلية، لأن فعليتها منوطة بالكاشف وهو صدور النهي. مرة نقول لا، الحرمة أعم مما صدر عليها النهي أو ما لم يصدر عليها النهي. الشارع لا يحب الظلم بأي نوع كان، سواء كان بعنوان الدين أو بعنوان غير الدين، الظلم ما يقبله، فإن ملاك الظلم ومفسدة الظلم مفسدة عظيمة الشارع لا يرضى بتحققها أصلا، سواء كشف النهي عنها أو لم يكشف. أنت مثلا تقول فلان ظلم فلان، ما عندنا نص في هذا الظلم، ما يحتاج نص، ما يحتاج صدور الناس، احنا نعلم ان الشارع لا يرضى بارتكاب الظلم. مرة لا، احنا ليس كلامنا في الظلم الذي العاقل مستقلا يحكم بمفسدته، ويكشف حقيقته. أكو عندنا كثير من المحرمات العقل ما يدرك ملاكها. وبناء على هذا شو يصير في الشارع يأتي يقول، يقول أنت عقلك مو قادر على كشف الملاك في الحرمة، لذلك أنا من باب التسهيل أقول أنت مكلف بالإباحة الواقعية حتى يصدر مني نهي في تلك الواقع المشكوكة، لأن الحرمة الفعلية وإن كانت في عالم الواقع ولكن هذه الحرمة لا تصل إلى الفعلية التي تتوجه إليك إلا بعد صدور النهي مني، وهذا ليس لغوا. إذن ليس ثبوت أحد الضدين وعدم الآخر حتى نقول هذا لغو وبيان لغوي، لأن ثبوت كل واحد من الضدين قد يلازم عدم الآخر. وبناء على هذا إذا الشارع هكذا قال، أنتم الآن بعقلكم أحكموا في هذا المثال، الشارع هكذا قال، قال كل شيء مباح لك واقعا حتى يصدر مني في ذلك الشيء المشكوك نهي، يعني أن الحرمة لا أوجبها عليك إلا بعد صدور النهي، هذا لغو أو ليس لغو؟ ليس لغو. إذن بناء على هذا ما يمكننا أن نحدد كلمة يرد بالوصول، فنرجع إلى الرواية مرة أخرى وهي مرددة بين الوصول وبين الصدور، لأنه إذا فسرنا الإباحة بالإباحة الظاهرية نفسر كلمة يرد بالوصول، كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، إذا فسرنا الإباحة بالإباحة الواقعية وتخلصنا من مشكلة لغوية كما يقول السيد الشهيد، فيمكن أن نفسر الرواية بكلمة شنو؟ الصدور. فإذا الرواية مرددة بين الصدور وبين الورود، فلا تصلح للاستثناء. خلاص سيد الشهيد يقول صدور مو وصول. لا لا الوصول مسلم. لا 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 احنا كلامنا لا لا مولانا كلامنا في الصدور. سيد الشهيد قاعد يأكد انه احنا نقدر نفسر الرواية بالإباحة الواقعية، ولازم تفسيرنا للإباحة الواقعية ان نفسر كلمة الورود في الصدور ولا يستلزم منه اللغوية. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول ان هذا لغو، ليش؟ لان ثبوت احد الضدين عند عدم ثبوت الاخر او عدم صدور الاخر هذا امر ضروري، لانه ما يمكن صدور الضدين في زمن واحد. الشارع في كل واقعة اما يصدر منه الاباحة واما يصدر منه الحرمة، ما يصير هم يصدر منه الامر والاباحة وهم يصدر منه النهي والحرمة. سيد الشهيد يقول لعل الحكمة في هذا البيان هذا أنك مكلف بالإباحة الواقعية ما لم يرد ما لم يصدر مني نهي، ولماذا؟ لأنه أنا أحصر فعلية الحرمة فقط في صدور النهي، يعني أنت إذا كشفت ملاك النهي خارج عن إطار النهي الحرمة ليست فعلية في حقك، وإنما فعلية الحرمة التي تعاقب عليها مخصوصة بصدور النهي، وهذا بعد يدفع اللغوية. هذا ما بقي من توضيح البحث السابق. نأتي إلى الوجه الثاني. الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوي من تحديد الكلمة الورود بالوصول ناقشناه. هناك وجه ثاني ذكره بعض المحققين، قالوا احنا لابد أن نفسر الورود بالوصول. لماذا؟ لأنه نرجع إلى المعنى اللغوي، حتى يرد فيه النهي أو يرد النهي الورود يحتاج إلى متعلق، والمتعلق من هو؟ حتى يرد النهي إلى من؟ إلى المكلف. إذن يرد ورود يحتاج إلى مورود عليه، والمورود عليه هو المكلف. إذن مقصودنا حتى يرد يعني حتى يصل، فاحتمال الصدور ضعيف. ناخذ بظاهر يرد، وكل ورود يحتاج الى مورود عليه، والمورود عليه من هو؟ المكلف. يعني حتى يرد عليك نهي، هاي كلمة عليك مقدرة في الرواية، كل شيء لك، لاحظوا فيها كلمة لك صحيح بريء، لا ما في كل شيء مطلق. إذا كان كلمة لك كان أوضح يصير الاستدلال. كل شيء لك مطلق كأنما هكذا يفسر هذا القائل حتى يرد لك نهي. زين الشهيد يقول صحيح هذا الكلام، كلمة الورود تحتاج إلى مورود عليه، هذا بلا شك صحيح لأن هي كلمة إضافية، مثل ما نقول جلست فوق، فوق يحتاج إلى تحت، كلمة الفوقية بدون التحتية مقابل التصور، كلمة الورود بدون المورود عليه مقابل التصور، لأنه مفهوم إضافي بين مفهومين لا بد من متعلق، ولكن المورود عليه لماذا يكون المكلف؟ احنا نفسر المورود عليه بمتعلق الحكم. كل شيء مطلق شيء متعلق الاطلاق، حتى يرد نهي يعني حتى يرد في ذلك الشيء نهي. وورود النهي في ذلك الشيء اعم من الوصول وعدم الوصول، بل يتناسب مع الصدور، يعني حتى يصدر في ذلك الشيء نهي. إذا لا ننكر المورود عليه، ولكن المورود عليه لا نفسره بالمكلف ومخاطب التكليف، نفسره بالشيء الذي تعلق به التكليف، فإنه أيضا يقال مورود عليه. أنت تقول شرب التتن هل ورد فيها نهي أم لا؟ شرب التتن مورود عليه. صلاة الجمعة هل ورد فيها أمر المتعلق ماذا؟ صلاة الجمعة. فإذا فسرنا المورود عليه بالمتعلق وبالشيء نجعنا إلى الرواية مرة أخرى بصيغة الإجمال، الرواية مرتبة بين الورود وبين الوصول. إذن لا حاجة نأتي إلى المقدمة الثانية التي طرحناها في الاستدلال، أنه المقصود من النهي هنا النهي الظاهري حتى أدلة الاحتياط تحكم على البراءة، أو أن المقصود من النهي هو النهي الواقعي حتى أن أدلة الاحتياط ما تحكم على البراءة، بل هذه الرواية تنفي وجوب الاحتياط. أصلا لا وجه للوصول إلى هذه المقدمة ما دام إحنا توقفنا في المقدمة الأولى، ما تمكننا أن نحرز كلمة الورود بمعنى الوصول، وإنما ترددت الكلمة بين الورود وبين الصدور. نطبق هذه التكلمة. الوجه الثاني لتعيين إرادة الوصول أن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول. ليش يستبطن دائما حيث الوصول؟ لأن الورود مفهوم إضافي يحتاج إلى ما يرد عليه، مثل الفوقية يحتاج إلى شيء يكون فوقه يعني شيء تحته، ولهذا لا يتصور الورود بدون مورود عليه، والمورود عليه حسب هذا الوجه الثاني هو المكلف. إذا قلنا المورود عليه هو المكلف بلي الورود يكون معنى الوصول، يعني عندما نقول ورد علي النهي يعني شنو؟ يعني وصل إلي النهي. ولكن هذا المقدار لا يكفي أيضا، إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية. المقصود من هذه الحيثية ماذا؟ حيثية المورود عليه ملاحظة نفس المتعلق مورودا عليه، يعني كلمة الشيء كل شيء مطلق حتى يرد النهي أو يرد فيها النهي. إذا كانت في عبارة يرد فيها النهي فلا شك ضمير فيها يرجع إلى الشيء، فالاستدلال بالرواية إذن غير تام، لأن الرواية صارت مرددة بين الوصول وبين الصدور، وعليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية. المقصود من النقطة الثانية ماذا؟ أنه نفسر النهي بالنهي الظاهري أم نفسرها بالنهي الواقعي. إن فسرناها بالواقعي الرواية تنفي وجوب الاحتياط، إن فسرناها بالنهي الظاهري الرواية لا تقاوم على نفي وجوب الاحتياط. أصلا هذا الحديث لا يأتي. ليش؟ لأن احنا في النقطة الأولى والمقدمة الأولى توقفنا، ما أحرزنا الوصول. ومنها حديث الرفع المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصه رفع عن أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطر إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة، والبحث حول هذا الحديث يقع على ثلاث مراحل. من أقوى الأدلة ومن أشهر الأدلة على لسان الأصوليين خصوصا بعد مدرسة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على البراءة الشرعية حديث الرافع، يعني من لم يعتقد بدلالة حديث الرافع على البراءة الشرعية مفروض يسد باب البراءة الشرعية في الفقه، لأنه باقي الأدلة دون مرتبة حديث الرافع. إذا حديث الرافع ما ثبت عند الفقيه وما تمكن أن يستخرج منه البراءة الشرعية، إذن الفقيه معناته أنه لا يعتقد بالبراءة الشرعية بشكل عام. الشيخ تعب في تفسير هذا الحديث تعب كثير، وفتح أبوابا وآفاقا من البحث العلمي حول هذا الحديث، والمحققون من تلامذته ومن تلامذة تلامذته جاءوا من بعده وفصلوا في هذا الحديث. لذلك السيد الشهيد خلى كل جهده على هذا الحديث في تأسيس البراءة الشرعية. محل الشاهد، نعم، أي لذلك على رأي الشيخ رحمة الله عليه أن الشهرة تجبر وتضعف السند، هذا الحديث نوراني لا إشكال ولا ريب فيه. على رأي السيد الخوي رحمة الله عليه ومن تبعه أنه لا بد من التوثيق ولا بد من الكذا، الرواية ضعيفة، ولكن على أي حال مضمون الحديث لا يمكن أن يستغني منه الفقيه. لذلك حتى السيد الخوي مع قوله بضعف الرواية مع ذلك يستدل بهذه الرواية ويطرح البحث عن الرواية، لأنها رواية من حيث المضمون مهمة جدا. الكلام يقع في فقه الحديث، أنه ما المراد من هذه الرواية؟ محل الشاهد من الرواية المقطع الأول، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما لا يعلمون عبارة أخرى عنا أما شنو؟ أما يجهلون. زين، الاستدلال باختصار هو بدون أي ندخل في التفصيل، الاستدلال بهذا الحديث مختصرا هو سطر واحد، النبي قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني أنهم ليسوا مكلفون بما يجهلون. خب أنا سألت عن حرمة شرب التتن، ما وجد الدليل على ذلك؟ إذن رفع عن أمتي حرمة شرب التتن ما دام لم يعلموا بها. إذن رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني يباح لأمتي فعل كل شيء أو تركه ما دام لا يعلمون. وقع النزاع في فقه الحديث. ثلاث احتمالات أساسية موجودة في فقه الحديث. احتمال الأول أنه نحن نقدر في الحديث، نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني المؤاخذة والعقاب، يعني إذا وقعوا في ورطة من ترك واجب أو فعل حرام وما كانوا يعلمون لا يؤاخذون عليه، رفع عن أمتي العذاب فيما لا يعلمون. نفس هذا الاحتمال الأول، جاء بعض المحققين من الأصوليين شال كلمة المؤاخذة، طبعا الشيخ فصل في هذا الحديث مفصل في بحث الرسائل في كتاب الفرائض، والشيخ نفسه أيضا ذكر هذا الاحتمال الثاني من بعض المحققين أن المقدر مو المؤاخذة وإنما الحكم الشرعي، رفع عن أمتي الحكم الذي لا يعلمون، هذا احتمال الأول. احتمال الثاني، رفع عن أمتي ما لا يعلمون ليس المرفوع المؤاخذة ولا الحكم، وإنما المرفوع هو نفس ما لا يعلمون. طب ولكن لا شك ولا ريب أنه ما لا يعلمون يعني جهل، والجهل موجود عند أمة محمد صلى الله عليه وآله، وفي عصرنا الجهل فيهم أكثر من غير هذا الزمان. شلون أنه النبي يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني يجهلون، والآن 99% منهم هم جاهلون خصوصا بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام، شلون نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ إذن المقصود مما لا يعلمون يعني الرفع شنو؟ التنزيلي. هنا الرفع التنزيلي ينقسم إلى قسمين، مرة المرفوع هو الحكم، ولكن تنزيل نزل الجهل منزلة حكم الجهل، يعني الشارع رفع ما لا يعلمون يعني رفع الحكم الذي في صورة الجهل، رفع الجهل ولكن في الواقع المقصود رفع الحكم، لسان الرفع لسان رفع الموضوع، ولكن قصد من رفع الموضوع رفع الحكم. مثاله نقول انه لا رهبانية في الاسلام، لا رهبانية في الاسلام. الرهبانية في الاسلام اما واجبة اما مستحبة اما محرمة. احنا نقول على اقل تقدير مستحبة، لا رهبانية في الاسلام. يعني شنو لا واقعا ماكو رهبانية؟ لا اكو رهبانية، ولكن لا رهبانية يعني لا استحباب للرهبانية في الاسلام، او نقول لا وجوبا. بس بعض قال استحباب، انا اعتقد هنا المقصود مو استحباب، لان الاستحباب موجود، المقصود هو شنو؟ الوجوب. هسه بعض يقول لا الاستحباب مشمل الرهبانية. شنو؟ انه انت ما تتزوج بامرأة تحرم نفسك من هذه النعمة الكبيرة في عالم الدنيا، ومثل القسيسين تعيش كل حياتك معذوبي وتفكر في عالم الخيال. فهذا هذا كله باطل. لا استحباب. اذا قلنا الرهبانية الزواج، اذا قلنا لا الرهبانية مطلقة ترك الدنيا، مطلق ترك الدنيا مستحب مولانا بس مو واجب. اذا نقدر نفسر الرواية بوجهين، مرة نقول لا رهبانية في الاسلام يعني لا وجوب للرهبانية في الاسلام. اذا جعلنا الرهبانية كل الامور المادية، ترك جميع الماديات. اذا قلنا لا المقصود من الرهبانية فقط الزواج، بل صحيح على حد الاستحباب الزواج بالعكس مستحب مؤكد وليس تركه مستحب. اذا لا رهبانية يعني لا يستحب ترك الزواج في الاسلام. اذا نفي الرهبانية وجدانا تكوينا ممكن، ولكن نفيت الرهبانية والمقصود منها الحكم. هنا نفس الشيء، رفع عن امتي ما يجهلون، مو انهم يكون كلهم علماء ويصيروا عقلاء، لا هم جهلاء، بس المقصود يعني الاحكام التي جهلوا بها هذه مرفوعة، فرفع الجهل واريد من المرفوع الحكم لا الجهل، صار رفع الحكم بلسان رفع الموضوع. واحتمال الثالث موجود، وهو انه نحن نقول واقعا الحديث ناظر الى نفي التكوين، وانه واقعا هذا الجهل حقيقة ما موجود، وليس المقصود هو رفع الحكم، لا رفع الموضوع، ولكن احنا بالواقع نرى انه الناس اكثرهم جاهلون. شو رفع الجهل؟ نقول هذا الرفع رفع تنزيلي. شو رفع تنزيلي؟ يعني الشارع المقدس جعل الجهل في امته بمنزلة شنو؟ بمنزلة العدم. يعني عندما يقول رفع عن امتي ما لا يعلمون، يعني رفع عنهم الجهل، يعني ما فعلوه في مقام الجهل بمنزلة العدم. فالمرفوع هو حقيقة الفعل الجهلي، ولكن هذا المرافع ليس رفعا حقيقي، لان الفعل الجهلي موجود، هذا شرب التتون في صورة الجهل، ولكن كأنما لم يشرب التتون. هذا مثل شنو؟ مثاله اظهر مثال لهذا الصورة، الاحتمال الثالث قوله عليه السلام لا ربا بين الوالد وولده، او في حديث اخر لا ربا بين الزوج وزوجته. طب لا ربا بين الوالد والولد يعني ماذا؟ يعني حقيقة الربا ما موجودة، مو أن حكم الربا ما موجود. نقدر نفسر بتفسيرين بس أظهر هذا التفسير، يعني لا يوجد ربا، يعني إذا الأب أخذ من الولد شيء إضافي كأنما لم يكن إضافي. إذا المنفي هو الموضوع تكوينا، ولكن منفي شرعا وتنزيلا، لأنه نفي التكوين غير ممكن، محال موجود. إذا كأنما لا يوجد ربا أصلا، حتى نأتي ونقول هذا حلال أو حرام، فقال ربا ما موجود بين الولد والأب. لذلك جاء واحد عند الإمام الصادق اشتكى من أبيه، قال أن والد أخذ فلوسي وصرفها في التجارة وما يعطيني شيء. الإمام قال له أنت ومالك لأبيك، بعد لا تحكي أكثر. قال أضيف هاي الكلمة، يعني هذا سوء الأدب، تجي تحكي وتشتكي عن والدك، أنت ومالك لأبيك، خلص. بعد إذا قال أنت ومالك لأبيك يعني ما موجود رضا بينك وبين والدك. ثلاث احتمالات موجودة، كل هذه الاحتمالات لا بأس بها في تفسير الحديث، أيها أرجح وأفضل يأتي بيانها. التطبيق يبقى عن الظهر ما في مجال، والحمد لله رب العالمين.
فيها كلام البعض يقول فتصرف الدول.